بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الأربعين بعد المئة الثامنة
في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وعنه يا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حربا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل الزبد البحر. الحديث متفق عليه، وأعتقد أننا قرأنا هذا الحديث وشرحناه في آخر درسنا الماضي، وتحدثنا عن كيفية ضبط المئة بالسبحان بأي وسيلة من الوسائل. نعم. ثم قال الإمام النووي: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. الحديث متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم في صحيح. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأه أن تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم بهذا اللفظ. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: قال الأعرابي: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال اللهم، اي وقال بعد ذلك: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. قيل للأوزاعي، وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ ما هي اللفظ الذي كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله استغفر الله. رواه مسلم. نحن تلاحظون أننا نسرد عدة أحاديث ثم نبدأ بشرحها، ذلك لأن الإمام النووي في هذا الباب، باب فضل الذكر، بدأ فتحدث عن الذكر المقيد، أي تحدث عن ألفاظ معينة واردة في المأثور صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة، إما بعد الصلاة أو في الصباح أو في المساء، ولعله في داخل الصلاة في السجود في الركوع في الاعتدال. نعم، فنحن قد نمر على هذه الأحاديث بسرعة، ثم يأتي بعد ذلك دور الحديث عن فضل الذكر، مطلق الذكر، أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الإمام النووي عدة أحاديث كلها تتعلق بفضل هذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. من عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث نوه بفضيلة هذه الكلمات، ففي حديث أوضح لنا عليه الصلاة والسلام أنه من ذكر ذلك 100 مرة نعم كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حردا من الشيطان خلال يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال ذلك وزاد. نعم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منويا بأهمية هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لكن هنا يقول: من قالها 10 مرات في اليوم كان كمن اعتق 10 رقاب من ولد اسماعيل، يعني من سلالة سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وورد ايضا في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه من قال 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، دبر صلاة الفجر والمغرب وهو ثامن ركبتيه، يعني قبل ان يتحول عن جلسته التي كان يجلسها، كان له ذلك حرزا من الشيطان يومه ذاك، وغفر له الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبه. المهم ان احاديث كثيرة وردت في اهمية هذه الالفاظ: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، في بعض الروايات بيده الخير، لكن الصحيح هكذا: وهو على كل شيء قدير. منها ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيده ب100 مرة، ومنها ما قيده المصطفى صلى الله عليه وسلم ب10 مرات مطلقة، ومنها ما قيده المصطفى صلى الله عليه وسلم ب10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أيضا. وقد أورد ذلك الإمام النووي هذا في كتابه الأذكار، وكتاب الأذكار معروف، وأنا أنصح كل مسلم أن يحييه كما يحيي كتاب رياض الصالحين. نعم، فهذا هو الجزء الأول مما دلت عليه الأحاديث التي ذكرناها. أنا أيها الإخوة كما قلت ربما في الدرس الماضي أحب أن نكون عمليين، وما أحب أن نكون نظريين، يعني لسنا نعني التبرك بهذه الأحاديث، يعني نقرأها هكذا حتى نصغي إليها ثم نخرج وقد تباركنا بالإصغاء إلى هذه الأحاديث. نعم، هي أحاديث مباركة نتبارك بها، لكن لا قيمة لتبركنا بشيء أوصانا به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لم ننفذ، إن لم نفعل. فلنعاهد أنفسنا أن ننفذ هذه الأذكار التي نقرأها الآن ونسمعها، وهي واردة في الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب الاستطاعة. أنا لا أقول على كل منكم أن يلزم نفسه في كل يوم بأن يقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لكن أقول ينبغي أن ينزل نفسي وأن تنزل أنفسكم جميعا بأن نردد هذا الذكر جنب استطاعتنا أقل المراتب 10 مرات في الصباح بعد أن نفتر من صلاة الصبح وبعد أن نسلم من صلاة المغرب. أقل المراتب 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء. فإن تسنى لبعض منكم أن يكرر ذلك 100 مرة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في المهمة، وهل هنالك عمل بل هل هنالك تجارة أغلى من هذه التجارة؟ ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد على ذلك، قرأ هذا وزاد على ذلك. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يعيننا شيئا فشيئا على اتباع السنة والالتزام بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقلع عن العادة التي كثيرا ما اعتاد كثيرون من اخواننا اعتادوا عليها، عندما يسلم من السلام من صلاة الفريضة رأسا يقوم إلى شأنه، وربما قام فركع ركعتين ثم انطلق وخرج. أين هي الأذكار؟ أين هي الأوراد التي كان صاحبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يسابر عليها ثم كان يدعونا إليها؟ نعم، ينبغي أن نلزم أنفسنا بما يمكن أن نسميه يعني الحزام الذي جعله المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأوراد والأذكار والسنن حول الفريضة. نعم، هذا يعني من الأمور العامة وإن لم تكن فريضة ينبغي أن نلزم أنفسنا بهذا الذي نقرأه الآن. هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني من هذه الأحاديث ما يرويه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. فإذا أضفنا إليها ما ورد في صحيح في الحديث المتفق عليه سبحان الله العظيم وقد تكامل العقل، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، هذا سبحان الله العظيم، وهما فعلا كما قلنا خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا كانت هذه الكلمة أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى أو من أحب الكلام، لأنه ورد أيضا في الصحيح أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله، لكن هذا أيضا من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فلنلزم أنفسنا أيها الإخوة، عهد عهد أنا أبدأ بنفسي وأنا أنسلكم، نلزم أنفسنا بهذا ولسوف تجدون بركة ذلك. البركة ليست في الإصغاء فقط وإنما في التنفيذ. فإن قلتم أي الأوقات يعني أفضل لهذا التسبيح الذي هو أحب الكلام إلى الله، أقول بعد أذان الفجر وقبل الفريضة، يعني بين ركعتي الفجر وبين الفريضة 100 مرة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اتخذوا ذلك وردا لكم في كل الأحوال وفي كل التقلبات، سواء كنت تصلي في بيتك مع أهلك أو كنت تصلي في المسجد أو كنت على سفر، حاول أن تلزم نفسك بهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا ألزم نفسي إن شاء الله وأنتم تلزمون أنفسكم بهذا ولسوف نجد مرد ذلك بركة وخيرا ونماء ورحمة من الله سبحانه وتعالى لكل منكم. فإذا تكاثر الملتزمون بهذا في هذه البلدة كلهم يلتزم بهذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرحمة عندئذ لا تتنزل على الأفراد فقط بل تتنزل على البقعة كلها، تتنزل على هذه المدينة كلها، تتنزل على هذه البلدة كبرت أو صغرت. نعم، وكم من بلاء يرده الله ولا يرده الله يعني خبرة خبير ولا لخطة زعيم ولا لسياسة قائم ولا لقدرة مقتدر، وإنما يرده الله سبحانه وتعالى بالأذكار والقربات والالتجاءات، ومجالس مثل هذا المجالس تتكاثر في هذه البلدة، ولرحمته سبحانه وتعالى لأناس هم مكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه البلدة، ولعلكم تعرفون ذلك. نعم، هذا الكلام ذاته يكرره المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي يرويه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله، أي كلمة الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، وفي رواية تملأان يعني سبحان الله والحمد لله قريبين، وتملأ كلمة سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، رواه مسلم، حديث معروف ومشهور. الطهور شطر الإيمان، كيف هذا؟ لو تأملنا ذلك لرأينا هذا كلام دقيق جدا من المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإيمان اعتقاد وعمل لا شك في هذا، أي لا يكمل الإيمان، لا يكمل إلا باعتقاد وعمل. ما العمل؟ العمل أداء الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا، العبادات التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها. أرأيتم إلى هذه العبادات التي كلفنا الله عز وجل بها، هل يقبلها الله عز وجل منا إن لم نبدأ بمقدمة تأسيسية لها تتمثل في الطهارة؟ أبدا لا تقبل. فصلاتك لا بد لها من أساس، كالأساس الذي يضع في أسفل الأرض عندما تنشئ عليها على الأرض بناء، هذا الأساس يتمثل في الطهارة. فالإنسان الذي يقبل إلى الله بعد شروط، يلتزم بعد انحراف، يتوب إلى الله ويصطلح معه، أول ما نقول له: اذهب فاغتسل، غسل جنابة، ارفع الجنابة، توضأ، تطهر، طهر ثيابك، طهر جسمك من الأرجاس، من الأجناس، إلى آخر ما هنالك. فإذا فعل ذلك فقد تهيأ بعد ذلك للبناء، تهيأ بعد ذلك لأداء العبادات. إذن الطهارة هي شطر الإيمان، يعني هي الجزء الأساسي منه، تماما كالبناء الذي تراه عينك يتكون من جزئين: جزء مرئي للبصر وهو هذا الذي تراه فوق الأرض، وجزء آخر خفيا في باطن الأرض، والبناء يتكون منهما، أليس كذلك؟ الإيمان الذي هو اعتقاد أولا وعمل طاعات وعبادات وقربات ثانيا تتكون من هذين الشطرين. الشطر الأول هو الطهارة، فإن لم تتحقق الطهارة فالعبادات الأخرى كلها تكون غير مقبولة. لا تستطيع أن تقرأ القرآن إلا إذا كنت متطهرا، لا تستطيع أن تحمله إلا إذا كنت متطهرا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نسأل: لماذا قرن الإسلام، قرن ربنا عز وجل بين الطهارة وبين العبادة، فجعل الطهارة أساسا للعبادة؟ لماذا؟ نعم، بل أمر الله عز وجل رسوله بهذا عندما قال يا أيها المدثر قل فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أي من أوائل ما خاطب الله عز وجل به رسوله وثيابك فطهر. لا شك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يمر به عهدا كانت ثيابه تحتاج إلى طهارة، لكنه تعليم لنا من خلال الأمر الذي توجه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الربط؟ لكي يبين لنا ربنا عز وجل أن ديننا هذا يقوم على دعائم المدنية الحقيقية، الحضارة الحقيقية الحقيقية. نعم، وإذا تأملتم هذا رفعتم رؤوسكم عاليا بهذا الشرف الذي متعنا به عندما رزقنا الإسلام ورزقنا الإيمان. هذا الدين مقترن بطهارة الجسم أولا من الفرق إلى القدم، طهارة حقيقية بكل معنى الكلمة، ثم طهارة الثياب ثانيا بكل معنى الكلمة، ثم طهارة المكان الذي تجلس إليه وتتقلب فيه ثالثا، ثم طهارة الأدوات والمنزل التي تستعملها ثالثا. ومن ثم فإن الله عز وجل رحمة بك جنبك الأرجاف من المأكل والمشرب، جنبك الأرجاف من الأدوات المختلفة حتى تتكامل الطهارة في حياتك. لاحظوا هذا المعنى. هل تستطيعون أن تعثروا على حضارة لا أقول فاقت بل وصلت إلى هذا الشأن الذي شرفنا الله عز وجل به عندما رزقنا الإسلام وطبقناه؟ مستحيل، لا في الماضي ولا اليوم أبدا بشكل من الأشكال. أيها الإخوة، عد إلى نفسك وانظر إليها عندما ترعى هذا الأمر وتطبق هذه التعاليم، الطهور شطر الإيمان. انظر في المقارن بينك وبين الآخرين، أنت عندما تطبق أوامر الله عز وجل يكون ظاهرك وباطنك واحدا، لا يكون ظاهرك متألقا يبرق مظهره في الأبصار ويكون الباطن شيئا تشمئز من الأبصار والأنوف، لا، يكون ظاهرك وباطنك واحد. عندما تتمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى تكون حياتك كلها فيما يتعلق بمأكلك بمشربك بملبسك بثيابك بمضجعك بمطبخك بأدواتك عامك بشرابك، كل ذلك منزه من كل الأرجاف وأسبابها. في سبيل ذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بخصال الفطرة الخمس ومنها تقييم الأظافر. لاحظوا الشرف العظيم الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. لماذا؟ وماذا في أن تقول هذه الأظافر؟ ما المشكلة؟ المشكلة والله أيها الإخوة، أنا عندما أنظر إلى إنسان قالت أظافره تحولت إلى ما يشبه المخالط أو إلى امرأة، وهذا كثير جدا، أعتقد يقينا أنني لو ابتليت بواحدة بهذا الشكل لا يمكن أن آكل من يدها طعام، مستحيل، لا من تدينا ولكن لأن نفسي تعاق ذلك. هذه الأظافر الطويلة هي مخزن لماذا؟ كلكم يعلم، لأسوأ الأقدار. ومهما حاولوا باسم الحضارة نعم أن تنقي وأن تفعل، العش لابد أن يجذب إليه الجراثيم. العش هذا عش، هذه حقيقة معروفة. يا الإسلام قال لا، علمنا من خلال الفطرة تقليم الأظافر حتى تستطيع أن تمارس بأصابعك وأظافرك الخدمات المتنوعة دون أن تخشى تلوثا بشكل من الأشكال. وكذلك بقية خصال الفطرة التي تحدثنا عنها في يوم من الأيام، عملية الاستبراء، عملية الاستنجاء، أحدهم تندر وقال ونسأل الله له المغفرة. قال كلام خطير ربما يودي بالإنسان إلى الكفر. نعم الغرب الآن ينصب السلالة إلى السماء ويخطط لبنية القمر ويوصل إلى القمر والكواكب ونحو ذلك، والمسلمون عندما يتحدث لا يزال في الاستنجاق وبالاستبرام. نعم لنا الشرف الأعظم أن نتحدث فيما علمنا الله إياه وفيما أمرنا به وفيما جعلنا نمتاز عن سائر أمم الأرض بهذه النظافة والطهارة، هي التي جعلت الغرب يفتن بالمسلمين عندما رحل عبد الرحمن الداخلي إلى الأندلس. ما الذي جعل الأندلس تصبح دار إسلام خلال أقل من 20 سنة؟ ما الذي جعلها تبقى دار إسلام؟ هل انتفقت رصاصة؟ ما كان في رصاص. هل انتفق سيف؟ هل يجي سهم إلى كبد أحد من الكافرين؟ إطلاقا. لكن نظروا فوجدوا صاهرة الحضارة، النظافة العجيبة الغريبة التي تلتمع في كياناتهم ظاهرا وباطنا، الأخلاق، طهارة جسمية وقلبية بكل معنى الكلمة. افتتن الناس بهذا الدين فدخلوه أفواجا. هذه هي الحقيقة، هذا هو ديننا. نعم نحن إلى يوم القيامة نبدأ تعاليم ديننا بهذه الفاتحة لأنه شطر الإيمان، ونقول ذلك كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. فإن قلتم لا، المجتمع الإنساني تجاوز هذه المرحلة، الحضارة الإنسان الغربية، الحضارة الإنسانية تجتاح العالم الإسلامي وغيره، نقول كذبتم. قال قائل هذا الكلام، انظر إلى أي إنسان ممن يتباهى بالحضارة الغربية، من رجال الحضارة الغربية، انظر إلى ظاهر إنسانا تجد ظاهرة الشعر يلتمع والوجه نعم متألق ورائحة العطر تفوح منه وثيابه الأناقة كلها نعم واضحة، لكن اصبر الداخل، تجاوز الظاهرة إلى الداخل عافاك الله، تجد ما يعني يندى له الجبين وما تعاف له النفس وما تشمئز منه العين وما تشمئز منه الأنوف. نعم هذه شيء حقيقة معروفة. نعم ذلك لأن الحضارة الغربية قائمة على المظهر، الشكل، الصورة، يعني حضارة نفاق، حضارة نفاق. فإذا تجاوزت هذه الظاهرة تجد الأمر والعياذ بالله. إذن نحن بحاجة. لذلك الرجل الغربي عندما يدخل الإسلام، وكم رأيت من هذا القبيل عندما يدخل الإسلام أول ما يسعد به من دين الله عز وجل أنه نقله من هذا النفاق فيما يتعلق بالطهارة الظاهرة وفيما يتعلق بالقذارة الباطنة. نعم يجب أن الإسلام يقول له ويحك، هذا دين لا يعلم فرقا ما بين ظاهر وباطن، طهر ثيابك، طهر داخل جسمك، طهر نفسك. نعم أسعد ما يكون الرجل الغربي عندما يدخل الإسلام هو بهذا، ولعل كثيرا منكم لا يعلم ذلك. أما المسلمون التقليديون في بلادنا والذين يلعقون أقدام الغربيين فصح واحد منهم يقول يعني الغرب مشى قدما ووصل الى الاقمار وما الى ذلك ويحاول ان يعني يصل الى امور يعجز عنها العقل البشري، المسلمون لا يزالون راقدين يتكلمون في الاستنجاء. نعم اعتزوا بهذا الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وعندما كما قلت لكم الغربي يدخل الاسلام ويدرس الفقه، اول ما يدرس الفقه باب الطهاره، اول ما يدرس الفقه. وانا اعلم ان في المسلمين الامريكان وبعض منهم ياتون الينا من بقي يدرس باب الطهاره منذ طويل من الزمن كلما انتهى الى اخره عاد الى اوله. لماذا؟ لانه شيء غريب عنهم، شيء غريب عنهم. نعم طبعا انواع الطهاره كثيره
والذين يدرسون الشريعة الإسلامية يعلمون هذا الأمر. إذن الطهور شطر الإيمان، وقد عرفنا كيف أنه شطر الإيمان ولماذا كان شطر الإيمان، وعرفنا كيف ينبغي أن نتباهى بهذا الذي جعله الله عز وجل شطر الإيمان. وأعان الله من يذهبون إلى ديار الغرب وينظرون إلى حمامينهم التي لا يجد أكثر الناس فيها وسيلة لأن يتطهر بالماء، لأنهم لا يعتدون أن يتطهروا بالماء، لا يعتدون أن يتطهروا بالماء. والحمد لله تملأ الميزان، أي إذا رحلت إلى الله غنى ونسب الميزان وقلت طاعتك وكثرت معاصيك، فاعلم أن شيئا يملأ ميزان حسناتك. ما هو؟ كلمة الحمد لله. الحمد اخرجها من قلبك، اخرجها من جوارحك، من اقصى مشاعر فؤادك. الحمد لله، اذا قلتها بهذا الشكل حفظها الله لك وملأ بها ميزانك غدا. ورد في الصحيح من حديث مسلم في صحيحه ان العبد يأكل الأكلة، إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها. أنا وقفت أمام هذا الحديث مرة وتأمل. الرضا، رضا الله شيء كبير أيها الإخوة. أن يعفو الله عنك هذا شيء معروف، أما أن يرضى الله عنك درجة الرضا عالية جدا جدا جدا. ولكن ماذا، لتنظروا ماذا يقوله المصطفى في الحديث الصحيح، ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة أن شرب من الماء فيحمده عليها. يكون ربما ساخطا قبل قليل، واذا بالسخط تحول الى رضا. كيف الحمد ليس شيئا قليلا، بس بشرط ان لا يكون حمدك كلمة تقليدية تعود عليها لسانك بملأ من مشاعر قلبك. لا 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 لا، حاول ان يكون قلبك هو النابض بحمد الله سبحانه وتعالى، ثم يكون لسانك ترجوان قلبك. دائما يتعقد هذا المعنى، انما تقبل على الطعام فتأكل فتشبع فتشعر بنعمة الله عز وجل التي اغدقها عليك، لذة في المأكل وفائدة في الغذاء في الداخل. نعم، فقل الحمد لله الذي أطعمني وفوضه وجعل له مخرجا من غير حول مني ولا قوة. قلها من قلبك، اذا يرضى الله عز وجل بذلك عنك. فاذا رحلت الى الله وجدت هذا الحمد ينتظرك، وجدته يملأ ميزانك، يملأ ميزان حسناتك. نعم، ان الله يرضى عن العبد ان يشرب الشربة فيحمده عليه. ما تشربه على ظمأ بعد ان يزول الظمأ وينتشر الريح في كيانك بهذا الشكل العجيب الغريب. وانا كنت ولا ازال اقول، ما في العالم لذ للظمآن الذ وامتع أن من أن يطفئ غلة ظمئه بماء عذب بارد. إذا كنت تعلمون شيئا أقولوا أبدا، ليست هناك نعمة للظمأن أجل من هذه النعمة. انظر كيف أن الله قدر لك سماءه وفجر لك ينابيع أرضه من أجل أن يريك الظمأ. فإذا شربت هذا الماء فقلت الحمد لله، الحمد لله أخرجت هذه الكلمة من قلبك، والله سيجعل الله عز وجل من حمدك هذا شفيعا لك يوم القيامة، شفيعا لك يوم القيامة. هذا أثر ذكر الله عز وجل. يقول قائل كيف هذا، لعل دينا من الناس يعصي الله صباح مساء ولا يقرع المعاصي. سمع هذا الكلام، هذا الحديث، قال الأمر بسيط. كلما اكل طعامك قال الحمد لله، كلما شرب شربة قال الحمد لله، واطمأن الى انه مهما ارتكب المعاصي فلسوف يجد ان ميزان حسناته مليء بالطعام، ولسوف نعم تمنعي المعاصي كلها. من جاوب عن هذا السؤال؟ ربنا عز وجل حكي. انا عندما اقول كلمة الحمد لله صادرة من اعماق قلبي ولسان يكلم مشاعري، وعندما اقول الحمد لله بعد ان اشرب كأس الماء على ظمأ اقولها من ثيابي، ماذا عسى ان يصنع هذا الشعور في قلبي؟ يتركني للمعاصي؟ ابدا. تخطئ ان تصورت هذا. انا عندما اقول الحمد لله كما ذكرت لكم لا بلسان تقليدي بل بقلب ناظر، عندما انتهي من طعامي وعندما انتهي من شرابي، فان هذا الحمد ينقلني من مناخ المعصيه الى صعيد الطاعه. بعد قليل ساشمئز من نفسي، كيف هذا؟ اقول الحمد لله ثم انني اعكف على اللهو وعلى العصيان. حمدي لله يقودني الى طاعه الله. هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. اثر الحمد يتجلى في دنياك قبل ان يكون شفيعا لك يوم القيامة. وهكذا كل ما يمكن ان تعثر عليه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعات، مثلا الان تحدثنا عن يعني الاجر الذي يكسبه من يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اطلبت اليوم ذلك سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ان كانت مثل زبد البحر. ايضا الاشكال الوارد يقول قال طيب والله انا كان القدير يعطي الله ويقول كل يوم 100 مره، هل يستطيع احد شيء؟ اما ان المعصيه تتغلب عليه فلا يدير لسانه بهذا الذكر ابدا، واما ان الذكر يتغلب فيقلع هذا الانسان بفضل هذا الذكر عن هذه المعصيه. اما ان يتعايش ذكر الله سبحانه وتعالى حقيقه مع هذه المعصيه فلا تتصور ذلك ابدا. قد يستمر يوم يومين ثلاثه اربعه ايام، لكن اذا استمر هذا الذكر نابعا من القلب كما قلت لكم لابد ان يخرج ذكر الله سبحانه وتعالى من حياه هذا الانسان المعاصي. نعم. لله عز وجل رحمات كثيره واسعه، يعني انا لا اقصد بهذا ان الانسان اذا لم يقلع عن المعاصي لابد ان تلاحقه معصيته يوم القيامه ولا بد ان يعاقبه عليها. لا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لله ما في السماوات وما في الارض، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نحن لا نستطيع ان نتألى على الله لا في مغفرة قرر بها ولا في تعذيب، هذا عائد اليه. لكنني اقول باب الرحمة الإلهية باب مفتوح ولا نستطيع أن نتحدث عن ضوابطه في هذه الدنيا، أخفاه الله عز وجل عن عباده إلى يوم القيامة. هذا الذي أقوله لكم هو الذي يفسر الحديث الآخر، حديث البطاقة معروف. يأتي رجل يوم القيامة، رجل يعني رجل واحد، هذا صنف يعني صنف من الناس عبر عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم برجل. نعم. يحاسبه الله سبحانه وتعالى. تضع حسناته في كفة. وسيئاته في كفة، وأنتم تعلمون أيها الأخوة أن الحسنات يوم القيامة تجسد. والله عز وجل على كل شيء قدير، يحملون أوزارهم على ظهورهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، تتجسد. ولا تقول كيف. تقول كيف لإنسان مثلك؟ لا تقول كيف بالنسبة لله عز وجل. ربي عز وجل يوم القيامة يعطي كتاب السيئات والحسنات لكل إنسان، ينظر الضال والتائه إلى كتاب سيئاته فيرى كل ما صنعه ماكلا أمامه، وكأنه شريط فيديو يراه أمام بصره، لكن بشكل أوضح. نعم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يدع صغيرة ولا كبيرة. نعم.
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها. ماذا أجاب الله؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. فتضع الحسنات ولها ثقل، والسيئات ولها ثقل. وإذا بالسيئات قد ازداد ثقلها، وأصبحت الحسنات شيء بسيط وتافه جدا جدا جدا. فلا يشك هذا الإنسان في أنه قد هلك. سيئات كثيرة وحسنات قليلة جدا. ينظر وإذا ببطاقة تتهاوى، نعم تنزل بطاقة، يعني ورقة تسقط هذه البطاقة في كفة الحسنات، بطاقة ما تكاد هذه البطاقة تسقط في كفة الحسنات حتى تتساقل بها هذه الكفة، فتتساقل ثم تتساقل فترجع كفة الحسنات السيئات. ما هي هذه البطاقة؟ ينظر وإذا بها بطاقة كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، نعم طبعا، وأشهد أن محمدا رسول الله، نعم، أي أن عقيدته الصادقة الصافية عن الشوائب جاءت شفيعا له يوم القيامة. هذا شيء ادخره الله سبحانه وتعالى، ووردت أحاديث وبعض منها سيأتي إن شاء الله، نعم، لكن لا نستطيع أن نعتمد عليه. إياك فينكر بك الله سبحانه وتعالى، إياك كن من حياتك على وجه، وتذكر تقصيرك، وقع على خطيئتك كما قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إذا قرب الرحيم فتأمل بفضل الله، تعلق أعمالك بكرم الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون الشأن ويكون الحال. طيب، إذن فإن معنى والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، هاتان الكلمتان سبحان الله، وقد فسرنا معنى سبحان الله ولا نعني، وأطلنا الحديث في معنى سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي بالمثوبة والأجر. لا نحن عندما نرفع رأسنا من الركوع ماذا نقول؟ سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، احفظوها ورددوها. نعم، رب عز وجل يدخر لك من ذلك أيضا شفيعا تراه عند الله سبحانه وتعالى إذا قام الناس غدا لرب العالمين. نقف عند هذا الحد ومنه دركنا كالعادة بدعاء. اللهم لك الحمد يا رب على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك. اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد على هذا الذي أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنك أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، فأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا تجعلنا من الغافلين عن ذكرك ولا عن شكرك ولا عن حسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج القلوب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم وقفنا ببابك ونحن فقراء ضعفاء، ليس لنا عمل صالح نملك أن نتقرب به إليك يا ذا الجلال والإكرام، إننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، فنسألك اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم من سئل يا أكرم من أعطى أن تعطي كل منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك
من شؤون ديننا ودنيانا يا مولانا يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بأسرار هذه الساعة المباركة وبرحمتك المهداة، ونسألك اللهم بتجلياتك على عبادك في هذه الساعة المباركة أن تغفر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنك تعلم أن أعداءك وأعداء المسلمين من عبادك يخططون للكيد لدينك يا رب العالمين. اللهم إنهم قد أعلنوا عن عدوانهم وأعلنوا عن طغيانهم، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من يجير ولا يجار عليه أن تنزل جام غضبك وأن تنزل ثياب نصرك على أعدائك وأعداء دينك أيا كانوا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم خذهم أكبر عزيز مقتدر، اللهم منزل الكتاب مجل السحاب هازم الأحزاب، أنزل أسباب نصرك وغضبك وهلاكك على أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن في عبادك المؤمنين بك والمتكلين عليك في فلسطين من لا ينتصرون إلا بك ولا يتكلون إلا عليك، فانسلك اللهم أن تنصرهم وأن لا تخيب أعمالهم يا رب العالمين. وإنك تعلم يا ذا الجلال والإكرام أن اليهود في إسرائيل ينتصرون بعدوك وعدو دينك ينتصرون بأمريكا، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن لا تمكن الطغاة من عبادك من الهيمنة على الصالحين من عبادك المؤمنين المستضعفين المقهورين يا ذا الجلال والإكرام. اجمع اللهم كلمة المؤمنين قادة وشعوبا على ما يرضيك، اهديهم يا ربي إلى سواء صراطك المستقيم، هيئهم يا ذا الجلال لقبول دعائك دعائنا لك يا رب العالمين، هيئهم بالهداية التي تكرمهم بها يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوب عبادك المسلمين التائهين اليوم إلى صراطك القويم، ألهمهم أن يصطلحوا معك، ألهمهم أن يعودوا إلى صراطك، ألهمهم أن يجددوا البيعة لك يا رب العالمين. اللهم أشعرهم بالعزة بهذا الدين الذي أكرمتهم به يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطيب والإنعام. اللهم لا من لا تضيع عنده الودائع، لقد استودعنا بين يديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.